أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نحن طبعا العنوان الذي أعلن عنه دروس في خط الإمام الخميني قدس سره الشريف. سؤال: لماذا هذا البحث أساسا؟ ولماذا هذا البحث الآن؟ أساسا نحن ندعي ونقول ونعلن منذ 1982 انطلاقة هذه المسيرة الإسلامية المباركة أننا نلتزم نهج الإمام الخميني وخط الإمام الخميني، صحيح؟ يعني هذا من جزء من أدبياتنا وثقافتنا وشعاراتنا، لكن لا يكفي أن يبقى هذا الأمر في دائرة الشعار والادعاء. نحن مارسنا خط الإمام ومشينا على خط الإمام وفي طريق الإمام رضوان الله تعالى عليه منذ بداية تأسيس هذه المسيرة الإسلامية في لبنان سنة 1982. لكن بيبقى نحن محتاجين مع الإخوة مع الأخوات مع الناس عموما أن نعرف خط الإمام. شو يعني خط الإمام؟ شو يعني نهج الإمام؟ هذه مسألة واجبة ولازمة. من زمان هذا الموضوع كان لازم نشتغله، لأنه لما منعرف نهج الإمام وخط الإمام يصبح الخط والنهج هو الحاكم في المسيرة وليس الأشخاص. وعندما نوضح خط الإمام ونفهم خط الإمام نستطيع أن نحاكم كل الأعمال وكل الأمور وكل القرارات وكل الأداء وكل الممارسة من خلال هذا الخط. عندما يكون خط الإمام ونهج الإمام واضحا لدينا منكون عم نحصن المسيرة فكريا وثقافيا وإيمانيا وفي الالتزام. هذا من جهة. ودائما يجب أن تكون مجالسنا مجالا لفهم هذا الخط وهذا النهج. بدي أحكي شوي طبعا باختصار عن الإمام باختصار شديد، بس عناوين حتى أدخل إلى البحث الأصلي وهو خط الإمام رضوان الله تعالى عليه. الإمام من أعظم النعم الإلهية علينا بالحد الأدنى نحن الجيل أو الأجيال اللي عاصرت الإمام الخميني وشافت الإمام ولو على شاشات تلفزي وتابعت معه الأحداث. هذه المعاصرة، هذا التزامن بين وجودنا في الدنيا وجود الإمام رضوان الله تعالى عليه هو من أعظم النعم الإلهية على الأجيال التي عاصرت هذه المرحلة. الإمام، إذا بدنا نفتش مين بيوصف الإمام أحسن توصيف، مين هو أعرف الناس بالإمام، اللي هن أقرب الناس إلى الإمام، اللي عاشوا معه لحظة بلحظة، دقيقة بدقيقة، وحدث بحدث، ومأساة بمأساة، ونصر بنصر، اللي هن حواريو الإمام رضوان الله تعالى عليه. وفي مقدمتهم سماحة السيد القائد دام ظله الشريف، اللي هو أخبر الناس بالإمام الخميني. بمواصفات الإمام، بطريقة الإمام، بأداء الإمام، بأخلاقية الإمام، بروحانية الإمام، هو سماحة السيد القائد. وهو أعرف الناس بفكر الإمام وثقافة الإمام وأهداف الإمام وطريق الإمام وخط الإمام. لذلك حتلاحظوا أنه خلال هالسلسلة من اللقاءات أنه أنا حركز كتير على فهم الإمام ونهج الإمام من بوابة ومن قناة سماحة السيد القائد دام ظله الشريف. القائد بيقول، إذا أنا بدي فتش على عبارة مختصرة جميلة تعبر عن حال الإمام أختار له الوصف الذي أطلقه الله سبحانه وتعالى على نبيه الخضر عليه السلام، وهو العبد الصالح. ومن أجمل الألقاب التي يطلقها السيد القائد على الإمام العبد الصالح. بالحد الأدنى، بالحد الأدنى، منذ بدأ الغيبة الكبرى لم يشهد تاريخنا الإسلامي بشكل عام والشيعي بشكل خاص شخصية تاريخية واستثنائية خاصة جامعة لهذا الكم من المواصفات ولهذا النوع من المواصفات ولهذا المستوى من المواصفات كما هو الحال بالنسبة للإمام الخميني قدس سره منذ زمن الغيبة الكبرى بالحد الأدنى. يعني الإمام رضوان الله تعالى عليه هو فقيه، هو فقيه مجتهد وعلى درجة عالية من الفقاهة والاجتهاد، وهو مرجع تقليد ومن كبار مراجع التقليد، وهو عارف بالله بل من العرفاء الشامخين، بل إمام العرفاء الشامخين لما بنحكي عن العرفان والسير والسلوك. هو فيلسوف وحكيم، هو أصولي لما بنحكي عن أصول الفقه، هو مفكر إسلامي كبير لما بنحكي عن الفكر، هو قائد وزعيم لما بنحكي عن مواصفات الشخصية القيادية. لأنه ممكن واحد يكون فقيه ومجتهد ومرجع وفيلسوف وعارف ولكنه يفتقد للعدد لعديد من عناصر التي يحتاجها القائد والزعيم الذي يقود أمة. وهو الثائر بل إمام الثوار، وهو الشديد والرحيم في آن واحد في أعلى درجات القسوة في مواجهة أعداء الله والطواغيت والشاه، ويبكي لأحزان المسلمين ولأيتام المسلمين كما كان يبكي جده علي بن أبي طالب عليه السلام. وهو القدوة والأسوة في الحياة الشخصية. إذا نجمع يعني لا أنا ما بقدر أحصيهم، زهد ومعرفة وحكمة ودقة شجاعة وعزم وإرادة يقين إيمان، قلما نجد صفة لا تتجسد ولا تتشخص ولا تتمثل في شخص الإمام الخميني وبمستوى عالي جدا. يعني الفقه بمستوى عالي، والعرفان بمستوى عالي، والفلسفة بمستوى عالية، والحكمة بمستوى عالي، والزهد بمستوى عالي، والشجاعة بمستوى عالي، والدقة في تقدير الموقف بمستوى عالي، والعزم بمستوى عالي. تصوروا شخص في هذا العصر يقف ليتحدى الشاه، وكان سلطانا جبارا في إيران وهو لوحده، ويتحدى جبروت أمريكا وإسرائيل وكل النظام العالمي القديم، ويزج به في السجن ويقتل ولده، ويطارد ويشرد من بلد إلى بلد، ويقف ويقول لو بقي الخميني وحده لتابع هذا الطريق حتى الشهادة. وين في هذا؟ أين نجد شخصاً بهذا المستوى من العزم والإرادة والتصميم والشجاعة والإقدام؟ هذا الإمام. نجي لخط الإمام. طبعاً لما نحكي عن خط الإمام، وليش بالتأكيد عم نصر على خط الإمام رضوان الله تعالى عليه؟ لأن هذا الخط وهذا النهج جربه المسلمون بالحد الأدنى في إيران، جربوه فصنع لهم نصراً وعزاً ومجداً ودولةً ومجتمعاً. يقول عنه الشهيد الصدر رضوان الله عليه الإمام السيد محمد باقر الصدر أن الإمام الخميني حقق حلم الأنبياء عليهم السلام. هذه الدولة الإسلامية هي حلم الأنبياء، هذه الدولة الإسلامية هي حلم الأئمة عليهم السلام، الذين علمونا في ليالي شهر رمضان وفي كل دعاء أن نتوجه إلى الله ونقول: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. تحققت على يدي من؟ هذا الإمام. وبأي نهج؟ بأي طريق؟ بأي خط؟ بأي التزام؟ بالتزام خط الإمام الخميني ونهج الإمام الخميني وطريق الإمام الخميني وأسلوب الإمام الخميني. وفي لبنان أيضا هذه المسيرة ورمزها الكبير وعنوانها العظيم المقاومة الإسلامية وتجربة المقاومة الإسلامية هي مصداق من مصاديق، مصداق واحد، مصداق من مصاديق هذا الالتزام الواعي بخط الإمام ونهج الإمام الخميني قدس سره الشريف. اليوم إذا كنا نتحدث عن انتصارات أو نشهد انتصارات، اليوم إذا أصبحت هذه المسيرة في لبنان لها كل هذا الاحترام في لبنان وفي المنطقة وفي العالم، إذا كنا قد وصلنا اليوم إلى ما وصلنا إليه فبفضل وبفعل التزامنا والتزام أهلنا وشعبنا وإخواننا وأخواتنا وشهدائنا ومجاهدينا بخط ونهج الإمام الخميني. حتى تكون الأمور كتير واضحة، ما يصير في أي تزوير في التاريخ. إن شاء الله لما نجي لموضوع الجهاد، موضوع المقاومة ورؤية الإمام في هذا الموضوع، يومها إن بقينا من الأحياء حشرح لكم كيف أنه التزامنا بخط الإمام هو صنع هذه المقاومة. ولو أننا لم نلتزم بخط الإمام وسلكنا خطاً آخر وطريقاً آخر لانتهت المقاومة منذ سنوات طويلة، ولا فقدت المقاومة الكثير من قدرتها على الفعل وعلى صنع النصر وعلى استنزاف العدو وعلى استنهاض الأمة. بيجي إن شاء الله. إذن نحن أمام خط، مش خط نظري، مش خط عم نقراه بالكتب، مش خط عم نسمعه بالمحاضرات. نحن عم نحكي عن نهج وعن خط موجود بالكتب وبالخطب وبالمحاضرات، ولكنه طبق وجرب ميدانياً خلال سنوات الثورة الإسلامية المباركة في إيران وخيام الجمهورية الإسلامية في إيران وفي مواجهة كل التحديات وكل الاستحقاقات وكل القضايا، وتم تطبيقه وتجربته ولو جزئياً في لبنان، وكانت له كل هذه البركات وكل هذه العظمة. وهذا يدفعنا لمزيد من التمسك بهذا النهج، لأن الخطوط الإسلامية الأخرى، لأن المناهج الإسلامية الأخرى بمعزل عن أصحابها وانتمائهم المذهبي وانتمائهم الفكري، هذه الخطوط لم تستطع أن تحقق إنجازاً إسلامياً تاريخياً كما حققه خط الإمام الخميني قدس سره الشريف. حنفوت على عمق خط الإمام، قلب خط الإمام، مضمون خط الإمام، مبادئه، أفكاره، أصوله، أسسه، وجهات نظر الإمام رضي الله عليه. طبعاً المسائل رئيسية، لأنه إذا بدنا نقعد نفصل بكل شيء له علاقة بخط الإمام يعني سيطول بنا المقام. لا، نحن حننقي مجموعة مبادئ وأسس وأصول ونحكي عنها إن شاء الله في المحاضرات المقبلة. حأشرح أنه بس نقول دروس في خط الإمام، يعني خط الإمام يعني شو بشكل عام، الفهم العام. لما نقول نحن ملتزمين بخط الإمام ونهج الإمام يعني شو، أنا جبت لكم تعريف حتى ما أعرف من عندي لسماحة السيد القائد دام ظله الشريف. حقوالكم النص وبشرح. قائد بيقول خط الإمام الخميني قدس سره هو فهمه الأصيل للإسلام كرسالة إلهية خاتمة، ومنهجه العملي في التعاطي مع قضايا الإسلام والأمة. يعني خط الإمام له عنوانين أو له بعدين جانبين. الجانب الأول إنه الإمام كيف بيفهم الإسلام، فهمه للإسلام. الإمام كيف بيفهم العقيدة الإسلامية. لما منجي للإمامة كيف بيفهم الإمامة. لما منجي للولاية كيف بيفهم الولاية. لما منروح على الحج كيف بيفهم الحج، حج البراءة مثلا. الإمام رضوان الله عليه كيف بيفهم الجهاد. الإمام كيف بيفهم التقية. عم بحكي عناوين بس. الإمام كيف يفهم هذا الإسلام، الإسلام اللي هو عقيدة وشريعة وتعاليم وقيم ومفاهيم وخط سير وسلوك إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الرسالة الإلهية الشاملة الكاملة الخاتمة، كيف يفهمها الإمام الخميني. فهم الإمام للإسلام هو الجانب الأول في خط الإمام. وأنا لما بقول نحن نلتزم خط الإمام يعني نلتزم فهم الإمام للإسلام. الجانب الثاني طبعاً حأرجع أشرحهم بس لن أركز الفكرة بالأول. الجانب الثاني هو المنهج العملي للتعاطي مع قضايا الأمة والإسلام. يعني هلأ في الواقع المعاصر الأمة الإسلامية لها أحوال وأوضاع وشجون وآمال وآلام ومصائب، وتواجه محن وفتن وتحديات. الإمام كيف يفهم أوضاع الأمة وكيف يحدد التعاطي مع هذه الأوضاع. في إسرائيل كيف نتعاطى مع إسرائيل، كيف نفهم إسرائيل، مشروع الصهيوني، مشروع الإسرائيلي، كيف نتعاطى مع هذا المشروع. في وضع، في نظام عالمي يسيطر على هذا العالم، قوى كبرى، كيف نفهم هذا الواقع وكيف نتعاطى مع هذا الواقع. وكذلك لما منوح على قضايا مختلفة، العلماء، الشباب، الجامعات، المرأة، النظام، الانتخابات، المؤسسات، الدستور، وا 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 وا، الاقتصاد، الحريات. هذه كلها قضايا تعني الإسلام وتعني الأمة في الوقت الحاضر. البعد الثاني أنه نجي نقرأ الإمام ونشوف كيف الإمام بشخص، بيحدد، بيفهم القضايا، قضايا الأمة، وبيفهم قضايا الإسلام المعاصرة، وكيف بيحدد أسلوب التعاطي معها. هذا بنسميه المنهج العملي. إذن خط الإمام مش بس فهم نظري، خط الإمام هو الفهم النظري للإسلام، وهو المنهج العملي لكيفية التعاطي مع قضايا الأمة وقضايا الإسلام. يعني الإمام بيجي بيحدثنا مثلا عن الطواغيت في العالم، بيحط أسس للمواجهة أو للعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الإمام عنده أحاديث طويلة عريضة بيشرح لنا فيها فهم المشروع الصهيوني، أن اليهود لوين بدهم يوصلوا، شو مشروعهم، وما هو الواجب، كيف نتعاطى مع المشروع الصهيوني، نفاوضه، نسالمه، نتعايش معه، أو نقاتله، ولكن ليس الآن عندما تستيقظ الأمة ويصير في استراتيجية عربية موحدة واستراتيجية إسلامية موحدة وياخذوا العرب كلهم أواو أنه يقاتلوا إسرائيل، أو لا نبدأ من الصفر. هذا شو اسمه؟ المنهج العملي في التعاطي مع قضايا الأمة. طيب بين المسلمين في أزمات كيف نفهم مشكلة وكيف نتعاطى معها؟ بيجي الإمام بيتوحى لنا مشروع الوحدة الإسلامية. من هون هذا التعويف العام. خط الإمام يعني جانبين وبعدين، فهم الإمام للإسلام، اثنين منهج الإمام العملي في التعاطي مع قضايا الإمام والإسلام، في التعاطي مع قضايا الأمة والإسلام. خلي اشرح النقطة الأولى شوي، والنقطة الثانية معش بدها شرح كتير وبعتقد صارت واضحة، بس نرجع لها. بالنقطة الأولى أنه فهم الإمام الإسلام يعني في أكثر من فهم للإسلام، يعني الإمام الخميني بيفهم الإسلام شكل، ممكن نلاقي فقيه آخر، خلينا نحكي في الدائرة الشيعية، فقيه آخر يفهم الإسلام بشكل مختلف نسبياً أو أكثر من نسبياً، إيه؟ يعني يمكن في الدائرة الإسلامية العامة أن نجد مسلمين يفهمون الإسلام بطريقة ومسلمين يفهمون الإسلام بطريقة أخرى؟ نعم. اليوم حتى إذا بدنا نجمع، يعني أنا بحب أقدم لكم أمثلة من واقع حياتنا لأنها بتوضح الفكرة أكثر من الأمثلة النظرية. اليوم نحن نقاتل العدو الإسرائيلي ونستند إلى فهم الإسلام الذي أمرنا بالجهاد والمقاومة والدفاع عن الأوطان والأمة والكرامة والعرض والدم والمال، مظبوط؟ وغيرنا، بعض غيرنا يذهب ويفاوض إسرائيل ويتصالح معها ويقول لك الله أمرنا بالصلح وبالسلام ويستند إلى فهمه للإسلام. هذه مثالين مباشرين من قضية كلياتنا عم نعيشها. ممكن واحد يفهم أنه الإسلام عاطي حرية بحدود معينة، واحد يفهم أنه عاطي الإسلام الحرية بحدود أقل، واحد يفهم أنه الإسلام عاطي الحرية بحدود أوسع بكثير. نعم هذا ممكن أنه يصير. طيب المشكلة محلولة إلى زمن، إلى بدء زمن الغيبة الكبرى. طيب لمن تكون النيابة عن صاحب الزمان عليه السلام؟ الإمام هو حدد هذا الموضوع. طبعا أنا بديش فوت بتفاصيله هلأ، هذا بيجي ببحث ولاية الفقيه، لكن النيابة في زمن، النيابة عن الإمام في زمن الغيبة الكبرى التامة هي للفقيه الجامع للشرائط، بيجي تفصيله بعدين إن شاء الله. يعني من بدء الغيبة وهيك جي لنقدر نفهم الإسلام، ما عندنا معصوم نجي نسأل المعصوم. لمين بدنا نجي نسأل؟ بدنا نسأل الفقيه. الفقيه وضعه بيختلف عن المعصوم، ولذلك إذا كانوا الناس اللي بحياة المعصوم عم يسمعوا منه، كل واحد حيفهم بشكل متفاوت عن الآخر، فما بالنا في زمن الغيبة اللي بده يجي فيها الفقيه لا يجيب الكتب والأحاديث والروايات والعلوم ويناقش ويحقق ويدرس ويحاول أن يكتشف الإسلام الحقيقي. طيب هون يصبح التفاوت أكبر وأخطر، لأنه مش كل واحد منا بيقدر يقدم فهم حقيقي للإسلام. فهم الإسلام في كثير من جوانبه ومسائله هو بحاجة إلى اجتهاد، إلى فقاهة، يعني واحد يكون فقيه ليقدر يفهم الإسلام ويقدم لنا إسلام حقيقي. إذا واحد حافظ له كم آية وكم حديث وبيعرف يخطب له كلمتين، مش معناته أنه هو قادر أن يقدم لنا إسلاما حقيقيا. الله بيعلم هذا الإسلام اللي عم بيقدم لنا إياه إلى أي حد يمت بصلة إلى إسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. من شان نقدر ونميز، الإمام استعمل عبارة ومصطلح، هذا المصطلح بدنا نحفظه من شان نستعين فيه بعدين، من شان يميز الإسلام عن غيره أو عن أفهام أخرى للإسلام، سماه الإسلام المحمدي الأصيل، يعني الإسلام كما نزل على قلب محمد بن عبد الله بصفاء بنقاء بدون أي إضافة. الفقيه مسؤوليته يوصلنا لهذا الإسلام اللي بيسميه الإمام الإسلام الأصيل، الإسلام النقي، الإسلام الصافي. وهذه طبعا مسؤولية خطيرة جدا. ليش؟ كمان شوية توضيح لهذه النقطة، وإن كان بعدين بيجي تفصيل أكثر. إنه يا إخوان، اللي بده يكون فقيه ويحاول يفهم الإسلام بشكل صافي ونقي، هو بحاجة إلى مجموعة إمكانيات وقدرات وطاقات. منها في مجموعة علوم بده يكون يعرفها، علوم اللغة العربية كلها طبعاً ما يحتاجه في فهم الإسلام وفهم الأحكام، لأنه الإسلام منين بيجي؟ من القرآن، بده يقرأ القرآن، مش هيك؟ من أحاديث النبي وأهل البيت، بده يقرأ أحاديث، هي كلها أجت باللغة العربية. بده يفهم هذه اللغة، النحو والصرف وعلوم البلاغة وأيضاً تفسير المفردات. مثلاً لما بينحكى أنه الصعيد الطيب، طيب الصعيد اللي بجزنا نتيمم عليه، هذا الصعيد هل هو فقط التراب، بس التراب نتيمم بس على التراب، أو هو مطلق وجه الأرض فبنتيمم على الصخرة وعلى كل شيء اسمه وجه أرض، صحراء، رمل، حجر، جامد، صلب، مش مشكلة. هذا بده يفهم لغة لا يفهم أنه شو المقصود من كلمة الصعيد. في أمثلة كتير بديش في التفاصيل. إذن واحد لازم يكون يعرف لغة عربية وعلوم اللغة العربية. هذه الكلمة عشو بتدل، وهي الجملة عشو بتدل، وهذا التركيب اللغوي عشو بيدل. واحد. اثنين، لازم يكون يعرف في مسائل القرآن وعلوم القرآن. في آيات نزلت بتحدد لنا أحكام شرعية، بعدين إجت آيات تانية نسختها، بده يعرف الناسخ والمنسوخ، ولا بيفتي غلط وبيفهم غلط وبيحكم غلط. بده يعرف العام والخاص بالقرآن إلى آخره، العلوم القرآنية. ولو بالحد الأدنى بيقولوا اللي له خصة بالأحكام الشرعية، وهذا حكي مش دقيق. يعني ما بيكفي إنه يعرف بس أحكام الآيات اللي لها علاقة بالأحكام الشرعية، لأنه الإسلام ما بيتجزأ. ما فينا ناخد الإسلام ونشقفه ونقول بنعرف بهول وما بنعرف بهول، لأنه الإسلام بالدرجة الأولى هو روح والباقي تفاصيل. ممكن واحد يركز على التفاصيل وما يفهم الروح الحقيقية للإسلام. بده يكون عنده معرفة بأصول الفقه والقواعد الأصولية، ده بده شرح كتير. بده يكون عنده معرفة بالأحاديث وتصنيف الحديث، هذا ضعيف وهذا مش ضعيف، وهذا مقبول وهذا مردود، وهذا صحيح وهذا حسن. بده يكون عنده معرفة بالرجال، إنه والله هذا الحديث من نقله عن الإمام، نقله فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام عليه السلام. بده يشوف إنه هذا فلان ثقة ولا مش ثقة، فلان الثاني عدل ولا مش عدل. في قواعد رجالية وقواعد حديثية وقواعد أصولية وقواعد فقهية، بده يكون عنده إحاطة بهول كلهم. أكيد بده يكون عنده مستوى من الفهم العقائدي والثقافي والفكري للإسلام يساعده في فهم هذه الآيات وهذه الروايات وهذه الأحاديث. الإمام الخميني والشهيد الصدر بيزيدوا أكثر. لازم يكون عنده وعي سياسي، لازم يكون عنده وعي تاريخي. حطوا لي قصه القياده على جنب. بعض الناس بيتصوروا انه الوعي السياسي والوعي التاريخي بس نحتاجه بالقائد اللي بده يقود، مش باي فقيه. لا، اي فقيه بده يستنبط احكام شرعيه لازم يكون عنده وعي سياسي. ليش؟ لانه بالاحكام الشرعيه الفقهيه في احكام الدفاع وفي احكام الجهاد وفي أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي أحكام العلاقات الدولية، هذه كلها فقه سياسي. إذا هذا الفقيه ما بيفهم بالسياسي وما بيعرف بالسياسي، كيف بده يستنبط لنا أحكام شرعية؟ كيف؟ لأنه حتى لما بنرجع على السيرة، إذا واحد ما عنده وعي تاريخي ووعي سياسي ما بيفهم ليش أمير المؤمنين قبل التحكيم، وليش الأمير المؤمنين قاتل بالجمل وقاتل بصفين ورجع قبل بالتحكيم بصفين، وليش قاتل بالنهروان، وليش بعد ما قاتل بالنهروان سمح لبقية الخواوج انه يبقوا موجودين بمنطقة سيطرته؟ وليش الامام الحسن صالح؟ وليش الحسين قاتل؟ وليش زين العابدين ما قاتل؟ مش هذه قضايا كلها قضايا سياسية وجهادية وهي احكام شرعية؟ هذه اخطر بكتير من انه والله ما التفاح شو بنعمل فيه، وانه والله مثلا اذا انا اعطيتني دين بحط لك رهن، وانه اذا استعارت مني سياره شو هي احكام العاريه. هذه احكام لها علاقه بمصير الاسلام ومصير الامه. من الذي يستطيع ان يستنبط من سيره النبي والائمه عليهم افضل الصلاه والسلام احكاما لمسيره الامه ومصير الامه غير الفقيه الذي يملك وعي للتاريخ ووعي لقواعد الصراع ووعي سياسي، كمان وعي اقتصادي، لأنه كثير من الأحكام الشرعية هي أحكام شو؟ مالية واقتصادية وإلى آخره. بعد في شيء، هذا الفقيه لازم يكون مشان نطمئن لفهمه للإسلام واللي عم بيقلنا إياه عن جد، هذا فهمه للإسلام لازم يكون على درجة عالية من التقوى، لأنه ممكن واحد يعني يبحث المسألة من قريبه ويجي يقول لك هذا هو الحكم وهذا هو فهم الإسلام، بينما التقي المتدين الورع بيروح بمحص المسألة تدقيقا وبحثا، ثم بيجي يقول لك هذا هو حكم الإسلام. وإذا كان بعده قلبه مش مطمئن بيقول لك الأحوط كذا أو هذا هو الحكم على الأحوط. مش هذا ديدا فقهاءنا ومراجعنا طوال التاريخ هيك. الفقيه بحاجة إلى مستوى عالي من التقوى لنقدر نثق بفهمه الإسلام. وبعد كمان الفقيه بحاجة إلى مستوى عالي من الزهد وتزكية النفس وطهارة النفس حتى نثق بأصالة ونقاء فهمه الإسلام. ليه؟ لأنه الفقيه مش معصوم مثل أي إنسان آخر، ممكن يكون مميز شوي أو أكثر، يتأثر بالعوامل الشخصية، تربيته، مواصفاته. يعني إذا كان الفقيه بطبيعته بذاته بتركيبته بالوراثة جباناً، شو الأحكام اللي بتطلع معه بالجهاد؟ بده يطلع أحكام تلاقينا مهارب ومسارب لا تحملنا مسؤولية الجهاد. هذا شيء طبيعي إذا طبعا مشي مع طينته مع أهوائه النفسية، وأحيانا من حيث لا يشعر، يعني هذا بيفرض حاله على الفهم بشكل غير واعي. ممكن واحد بالمقابل فقيه شجاع متحمس جهادي ثائر، يمكن يجي يحكم طبيعته الثورية والحماسية ويحمل الآيات والروايات أحكام ومعاني مش مقصودة، لأنه بده يعمل حرب كيف ما كان. كمان ما بيصير. نحن يا أخي بدنا الإسلام الصافي النقي، مش الإسلام اللي بينسجم مع الأهواء والطبائع والغوائز والمصالح والشهوات. اليوم ألا نجد في العالم الإسلامي عددا من الفقهاء، عم بحكي في عامة المسلمين، عددا من الفقهاء يفتون كما في التاريخ الإسلامي، لا يكون الدليل في الفتوى وفي الحكم الذي يصدرونه لا القرآن ولا السنة النبوية، وإنما رغبات الحكام ومصالح هؤلاء الفقهاء الذين اعتبرهم الإمام الخميني أخطر على الإسلام من الحكام والسلاطين أنفسهم، وسماهم بشو؟ فقهاء السلاطين، علماء البلاط. إذن في مجموعة مواصفات علمية وعقلية ونفسية يجب أن تتوفر في الشخص حتى يجي إلنا هذا هو فهمي الإسلام. بناء على هذا كله، باعتبار أنه مش كل واحد بيقدر يفهم الإسلام صحيح وبشكل أصيل ونقي وصافي، وإنما هذا بده هذا المستوى من القدرات والإمكانات والطاقات، بالفعل نصل إلى شخصية الإمام الخميني رضي الله تعالى عليه اللي كانت شخصية جامعة، فقيه على درجة عالية من الفقه، ولذلك بلشت لكم بشخصيته بالأول. فقيه على درجة عالية من الفقه، عنده حكمة وفلسفة وعرفان، ونفس طاهرة، إنسان ورع ما في حساب لا لذاته ولا لكيانه الشخصي أبداً. إنه ما يتوجي الإمام أبداً إذا كان يقول فتوى ويظهر له إنه الفتوى تبعه كانت غلط، تاني يوم بيقول أنا يا أخي غيرت رأيي. إذا أخذ موقف وتبين فيما بعد أن الاستمرار في الموقف ليس فيه مصلحة الإسلام بغير الموقف. ما عنده، ما في شيء اسمه روح الله الموسوي الخميني، في شيء اسمه الإسلام ورسالة والدين، مش بالقول بالفعل. ممكن أنا إجي أدعي لكم أنا هيك، أي واحد منا ممكن يجي أدعي يقول أنا هيك، ما في شيء اسمه فلان الفلاني، في شيء اسمه الإسلام والمسيرة والمصالح الإسلامية. أنا بقدر أدعي، لكن هل الممارسة هيك؟ ممكن أحياناً أنا أفتح مشكلة على لقب، أفتح مشكلة على بروتوكول، أفتح مشكلة على تفصيل، أخذ قرار وما أتراجع عنه بس عناداً وحفظاً لماء الوجه، بيصير ولا ما بيصير مع العالم؟ بيصير. الإمام أبداً، واقعاً الإمام ما كان في شيء اسمه بحياته كلها واحد اسمه روح الله الموسى والخميني أبداً. بناءً عليه وبفعل التجربة أيضاً، يعني بفعل مجموع المواصفات الكامنة في شخص الإمام وبفعل التجربة أيضاً، نستطيع أن ندعي ونقول أن فهم الإمام الخميني للإسلام من موقع الاجتهاد والفكر والعرفان والفلسفة والحكمة والإحاطة العلمية وطهارة النفس ونورانيتها وشموخها، هو الفهم الأصح والأقرب والأكثر نقاوة وصفاء وأصالة للإسلام المحمدي الأصيل، يعني للإسلام الإلهي كما نزل على قلب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونقله لنا أئمة أهل البيت إماما بعد إمام. طبعا دون أن ندعي العصمة للإمام الخميني ولفهم الإمام الخميني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حضرات المستمعين الأفاضل، تحية لكم. استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية تفضل بإلقائها سماحة السيد حسن نصر الله. كنتم معنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حياكم الله ونسألكم الدعاء.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
كلما غرد طير في خميلة وصفت للحب دنياه الجميلة، كلما غرد طير في خميلة وصفت للحب دنياه الجميلة.
وتعالى يدر في الربوة من درب لدرب، عاشقا يبحث في البستان عن قلب وحب. وتهالى يدر في الربوة من درب لدرب، عاشقا يبحث في البستان عن قلب وحب.
نسي العطر خطاه وخفى شجو الطيور، ونهلت الصبر والإيمان من صمت الزهور.
نسي العطر خطاه وخفى شجو الطيور، ونهلت الصبر والإيمان من صمت الزهور.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
كلما غفل ضوء الشمس زارا وانحنى الغصن لها ينقل سرا، كلما غفل ضوء الشمس زارا وانحنى الغصن لها ينحن سرا.
لاح لي فضلك في كل شعاع يتجلى يملأ الأيام عطرا وناشدا وظلا. لاح لي فضلك في كل شعاع يتجلى يملأ الأيام عطرا وناشدا وظلا.
ورأيت خيرا ينساب دعاء شفاهي وغناء صفاء القلب يجري يا إلهي.
ورأيت الخير ينساب دعاء وغناء من صفاء القلب يجري يا إلهي.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي.
ربي سبحانك دوما يا إلهي
يا إلهي
نغمة تسري بقلبي وشفاني.
وشفاني
ربي سبحانك دوما يا إلهي نغمة تسري بقلبي وشفاني.
ليكن ذنبي ثوارا عن ضميري وخطى التوبة تاهت في المسير. ليكن ذنبي ثوارا عن ضميري وخطى التوبة تاهت في المسير.
فانا في كل خطوي لك حمد ومتى وحنين رددته حول أيام الشعار. فأنا في كل خطوي لك حمد ومتى وحنين رددته حول أيام الشعار.
قوتي منك ومنها تنهل الشكر شفاهي وتغني الروح تسبيحا وحمدا يا إلهي.
قوتي منك ومنها تنهل الشكر شفاهي وتغني الروح تسبيحا وحمدا يا إلهي.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي.
ربي سبحانك دوما يا إلهي نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي نغمة تسري بقلبي وشفاني. يا إلهي يا إلهي يا إلهي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة، أما عند الواحدة والدقيقة الخامسة نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. عند الواحدة والدقيقة التاسعة والثلاثين تستمعون إلى أولادنا أكبادنا، أما الأوائل في إيران فيقدم إليكم عند الواحدة والدقيقة التاسعة والخمسين. العدل المنتظر تستمعون إليه عند الثانية والدقيقة الثالثة عشرة، أما صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند الثانية والدقيقة السابعة والأربعين. عند الثانية والدقيقة الرابعة والخمسين نقدم إليكم الواحة الأدبية، وبعد ذلك تستمعون إلى الوصايا الخالدة. عند الثالثة والدقيقة الثانية عشرة نقدم إليكم شرح الآيات، أما عند الثالثة والدقيقة الحادية والثلاثين تستمعون إلى الكتاب الصوتي. من وصايا نهج البلاغة تقدم إليكم عند 3:49. أما من فكر الإمام الخميني فتستمعون إلى هذا البرنامج عند 4:02. شكراً لحسن المتابعة وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، أحبة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون في الدقائق التالية إلى تلاوة معطرة بعطر كتاب الله الكريم، وهي بصوت القارئ محمد حسين سعيد يهنى. التلاوة الزاكية هي من الآية 2 بعد 100 حتى نهاية الآية 14 بعد 100 من سورة طه المباركة. ننصت وإياكم خاشعين متدبرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي وقد خاب من
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نجد أن هذه الثورة انتصرت في عصر كان العالم فيه يئن تحت وطأة القيم المادية، وحتى الفئات الثورية والإصلاحية في أغلب الأقطار ومنها الأقطار الإسلامية كانت تنطلق في تحركها من منطلقات فكرية مادية ماركسية، فكانت الثورية تعني الاتجاه الماركسي وتعبر عن. في هذا الجو القاتم انطلقت الثورة الإسلامية من منطلق القيم الإلهية وأقامت نظامها الإسلامي وحطمت أسس الفكر المادي السائد في العالم، وهكذا راحت النظم الشيوعية في العالم تتهاوى الواحد بعد الآخر بفضل شعارات العودة إلى الدين والمعنويات. ولم يعد لبريق النظام الاشتراكي والنظام الشيوعي عين ولا أثر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة 18،
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، وطابت أوقاتكم، وأهلا بكم وحلقة أخرى جديدة من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. لا تنطلي عليكم الحيل والدسائس الدنيئة للعملاء، هكذا كان يسترشد الثوار ومريدو الإمام تحركاتهم الثورية من توجيهات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من المنفى. في حلقة اليوم سنتابع أحداثا مفاجئة ومخططا من نوع جديد من قبل العقيد محصص مع الحاج مرتضوي. ترى ما الهدف من هذا المخطط؟ ندعوكم مستمعينا والحلقة 18 من بزوغ الفجر.
فيما تحملق يا ولدي؟ يبدو أنك منذ سنين تهوي هذا البيت، أليس كذلك؟
أجل وهو كذلك، ولكني كنت أفكر بأن البلد لم يطرأ فيه أي تغيير.
أي تغيير؟
منذ سنين طوال والشارع هذا لم يخضع لأي تغيير.
بالضبط.
ترى أين تذهب أموال النفط الذي يبيعونه لإسرائيل وأمريكا بثمن بخس؟
ناهيك أن هنا قلب المدينة، وماذا إذن عن حياة أولئك المساكين الذين يعيشون في أفران بناء الآجر في جنوب العاصمة؟ يا محمود، ترى ماذا تتوقع من هؤلاء العملاء الذين يسمون شوارع المدينة بأسماء رؤساء الجمهوريات في أمريكا، مثل شارع روزفلت وشارع أيزنهاور وساحة كندي؟ إن شاه إيران يا ولدي عميل لأمريكا، ولا يريد أصلا صرف أموال النفط على حياة هؤلاء المساكين، بل يصب جل اهتمامه على شمال العاصمة ليقوم ببناء القصور الواحد تلو الآخر للأمراء وحاشية البلاد، وذلك على غرار القصور في بلاد الإفراج.
إن فتح الطريق السريع الذي يربط المطار بشمال العاصمة طهران لم يكن إلا من أجل أخذ ضيوف الملك مباشرة إلى قصره، بحيث لا يرون بأم أعينهم معالم التخلف والفساد في المدينة.
أجل يا ولدي محمود، إن شاء الله سنرى في الأيام القادمة كيف أن الشعب يثور ضدهم بقيادة الإمام الخميني ليدك صروح هذا النظام الأمريكي.
إن شاء الله. لما توقفت فجأة يا أبا؟
قل لي يا ولدي، هل أنت نسيت أين يقع حانوت أبيك؟
طالما كنت أفكر بأمر هذه الحفر الموجودة في الشوارع فقد نسيت وجهتي الأصلية، أي حانوت أبي.
أنت لا تدري ما تحملته في غيابك في الحانوت يا ولدي، لا سيما بعد أن غادر مصطفى المكان هاربا إلى منطقة مشهورة. الحمد لله الذي عادك إلي.
الحمد لله.
ترجل، أيها ترجل، فأنا اليوم سعيد جدا.
سمعني يا أبت. يا
أرجو لك السعادة والعمر المديد يا حاج عبد الله.
أشكرك.
إن شاء الله سأدفع لك الباقي في وقت.